Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف، كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا منال قوق وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا، أهم الأحداث في عناوين: جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع عمليته العسكرية في رفح بجنوب قطاع غزة ويرمي منشورات تحث النازحين على المغادرة وسط قصف عنيف طال مربعات سكنية أوقع قتلى وجرحى. تقرير للخارجية الأمريكية يعتبر أن إسرائيل استخدمت أسلحة أمريكية بطرق لا تتفق مع القانون الإنساني الدولي في غزة، وتحاشى الإقرار بأن إسرائيل انتهكت القانون الدولي، ما يعني مواصلة واشنطن تسليم الأسلحة لجيش الاحتلال. أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يأمر بحل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية. تزامنا مع الذكرى 4 لليوم العالمي لشجرة الأرجان، مدينة الصويرة تشهد انطلاق أشغال الدورة 7 للمؤتمر الدولي للأرجان بحضور مسؤولين حكوميين وممثلين عن المؤسسات الدولية. نسهل النشر من تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في يومها 28 بعد المئة. جيش الاحتلال أعلن صباح اليوم أن ما يناهز 300,000 شخص نزحوا من الأحياء الشرقية لمدينة رفح في جنوب القطاع منذ إصداره أوامر بإخلائها في 6 مايو الجاري، أي منذ بدئه العملية البرية. الجيش الإسرائيلي يمضي في توسيع عمليته هاته بتكثيف القصف على رفح وبدفع المزيد من النازحين إلى المغادرة. معنا مباشرة من قطاع غزة مراسلنا عادل الزعنون لإطلاعنا على آخر التطورات. مرحبا بك عادل.
أهلا بك منال. الواضح أن الجيش الإسرائيلي يوسع بشكل كبير ولكن غير مفاجئ العملية العسكرية في رفح. الجيش اليوم وزع المنشورات وأيضا بث مجموعة من الرسائل، بينها رسائل صوتية على المواطنين في رفح تنذرهم الخروج والنزوح باتجاه الغرب أو وسط القطاع. لهذا يعني بالضرورة أن كل المخيم، أي مخيم رفح وأجزاء كبيرة من المدينة، باتوا تحت النار، وبالتالي عشرات آلاف بل مئات آلاف المواطنين سيضطرون للمغادرة والنزوح، خصوصا أن الجيش الإسرائيلي كثف في الساعات الأخيرة من ضرباته الجوية العنيفة والتي دمرت مربعات سكنية في رفح، أوقعت عشرات الضحايا والمصابين. وأيضا القصف المدفعي لا يتوقف على الضربات الجوية والمدفعية، أيضا ليست فقط في رفح في الساعات الأخيرة. الجيش الإسرائيلي وسع منها إلى وسط القطاع في مخيم النصيرات مربعات سكنية أيضا دمرها القصف الجوي، وفي مخيم جباليا في شمال القطاع، كذلك في أحياء مدينة غزة. وكل هذه المناطق تخضع لعمليات اجتياح بري جديدة ينفذها الجيش الإسرائيلي في الساعات الأخيرة، وكل ذلك يشير إلى مدى التصعيد الحاصل على الأرض، والذي أيضا يترافق مع تصعيد من حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية التي أطلقت للمرة الأولى منذ عدة أسابيع رشقات من الصواريخ باتجاه مدينة بئر السبع ومدن إسرائيلية، وهددت كتائب القسام أنها ستواصل عمليات القصف بالصواريخ والقذائف باتجاه المدن الإسرائيلية طالما استمرت العملية العسكرية البرية في رفح ومناطق أخرى.
في تقرير طال انتظاره، انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية طريقة استخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية في حربها على غزة، وقال إنه كان منطقيا التقييم بأن إسرائيل استعملت أسلحة لا تتفق مع القانون الدولي الإنساني، لكن التقرير أقر بأنه لم يجد أدلة كافية على وجود انتهاكات قاطعة للقانون الدولي من أجل تعليق شحنات الأسلحة لإسرائيل. قراءة في التقرير الأمريكي يقدمها لنا الدكتور حسين الديك، خبير الشؤون الأمريكية والإسرائيلية من القدس.
هذا التقرير خطوة جيدة وخطوة بالاتجاه الصحيح، ولكنها غير كافية. أولا، التقرير لم يتهم إسرائيل ولكنه وجه انتقادات لها. بجانب آخر، وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون قبل أشهر عندما أخر الكونغرس تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل قامت بتمويل تلك المساعدات من موازنة الطوارئ لوزارة الدفاع الأمريكية لتزويد إسرائيل. ثالثا، الكونغرس الأمريكي أقر منذ أسابيع 26 مليار دولار مساعدات لإسرائيل، من ضمنها 17 مليار دولار مساعدات عسكرية، مما يدل على أن التعاون والدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل هو مستمر وبشكل قوي جدا. ولكن هذه الخطوة هي خطوة تكتيكية وليست استراتيجية، إرضاء للجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي الذي يعارض تقديم السلاح بطريقة قوية ولا محدودة لإسرائيل بجانب، ومن جانب آخر رسالة للرأي العام الأمريكي المنتفض، خاصة طلبة الجامعات الذين يرفضون التعاون مع الاحتلال من قبل الجامعات وساخطون جدا على سياسة الإدارة الأمريكية.
في الكويت، قرر أمير البلاد مشعل الأحمد الجابر الصباح في خطوة تاريخية حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، يتولى خلالها إلى جانب الحكومة مهام السلطة التشريعية. القرار يأتي قبل 4 أيام من موعد افتتاح أعمال مجلس الأمة الذي انتخب مطلع أبريل الماضي. تقرير نهي أسف.
بالقرار الصعب، وصف أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في كلمة متلفزة حل مجلس الأمة بعد 1.5 شهر فقط من الانتخابات البرلمانية. ديمقراطية الحكم كأسلوب حياة وعمل تفرض قدرا واسعا من تنظيم السلطات العامة وتوزيع أدوارها، قال أمير الكويت في كلمته، مضيفا أن الفترة السابقة شهدت سلوكا وتصرفات تخالف الحقائق الدستورية الثابتة للبلاد وتماديا يهدر المبادئ الديمقراطية بما لا يمكن السكوت عنها. قرار أمير الكويت تضمن أيضا توليه مع الحكومة مهام السلطة التشريعية ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تتخطى 4 سنوات، يتم خلالها إطلاق مسلسل إصلاحي ودراسة لاتخاذ القرار المناسب. الدوافع جاءت من أرض الواقع مع تعثر تشكيل الحكومة، وقبل ذلك إثر الصدامات بين الحكومات المتعاقبة وسلطة المشرعين المنتخبين، ما خلق اضطرابا في المشهد السياسي الكويتي وعرقلة لجهود إصلاحية في قطاعات عدة، على رأسها تنويع الاقتصاد الكويتي الذي يعتمد على النفط منذ سنوات. صراع بين سلطتين تشريعية وتنفيذية تطرق إليه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في كلمته، وأشار إلى الإفراط في استخدام حق الاستجواب، مشددا على أنه ليس وسيلة للتهديد أو طريقة للحصول على منافع شخصية، وإنما وسيلة للإصلاح وتقويم الاعوجاج إن وجد. في تفاعل مع هذه الخطوة، وصف أكاديميون كويتيون القرار بالتاريخي، وإن كان مسبوقا، فالكويت التي اعتمدت النظام البرلماني عام 62 900 و1000 شهدت حالتين مماثلتين، كانت أولهما عام 76 والثانية منال عام 86.
تزامنا مع الذكرى 4 لليوم العالمي لشجرة الأرجان الذي يصادف 10 مايو، انطلقت أمس بالصويرة أشغال الدورة 7 للمؤتمر الدولي للأرجان تحت شعار شجرة الأرجان في مواجهة التغير المناخي، وذلك بحضور مسؤولين حكوميين وممثلي المؤسسات الدولية وباحثين ومهنيين. في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، أكد أندري أزولاي مستشار العاهل المغربي ورئيس مؤسسة محمد السادس للبحث والحفاظ على شجرة الأرجان، أنه بفضل ريادة المغرب وقوته الناعمة أصبحت شجرة الأرجان تتمتع الآن بشهرة عالمية وضمن قوائم التراث المادي وغير المادي للإنسانية. وبالمناسبة، تم التوقيع على اتفاقيات إطارية ترمي إلى تشجيع البحث العلمي والابتكار في شجرة الأرجان. وعن احتفالات المملكة باليوم العالمي لشجرة الأرجان وجهودها في المجال، تتحدث لطيفة اليعقوبي المديرة العامة للوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الأرجان.
الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان التي نظمت هذا الاحتفال بمدينة الصويرة، قامت كذلك موازاة مع هذا الاحتفال بإعطاء انطلاقة للنسخة 7 من المؤتمر الدولي للأرجان، وكذلك انطلاق فعالية الدورة الثالثة للمعرض الدولي للأرغان بمدينة الصويرة. إذن هذه احتفالات جد مهمة التي تكون محطة لالتقاء بين جميع الفاعلين في مجال الأرغان، وتكون كذلك مناسبة من أجل تقييم جميع البرامج التي وضعت بالنسبة للنهوض بهذه السلسلة، وكذلك الالتقائية بين جميع الفاعلين وجميع المؤسسات التي تشتغل في هذا المجال من أجل تنمية مستدامة. اليوم العالمي لشجر الأرغان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ 2021، والذي يعتبر اليوم ثمرة مجهودات قامت بها المملكة المغربية في مجال الحفاظ على هذا الموروث الثقافي والطبيعي لمجال الأرغان، ومجهودات كذلك للمجتمع المدني الذي انخرط منذ سنوات في الحفاظ على هذا الموروث كذلك، ومجهودات خاصة نساء القرويات اللواتي يشتغلن في مجال الأرغان كذلك في الحفاظ على هذا الموروث.
جولة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.